بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سراجا منيرا، وجعل سبحانه وتعالى الكتاب الذي أنزله نورا مبينا، جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا بين الحق والباطل، وجعل أدلة صدقه صلى الله عليه وآله وسلم كالهواء والماء، لا يبتغيها أحد إلا وجدها بلا مشقة ولا صعوبة، إنما يكفيه أن ينظر فيها نظرة فيجد أدلة الصدق والإعجاز ظاهرة بينة لا يخطئها منصف ولا يغفل عنها عاقل. وإنما يفضل المجرمون أن يكفروا به صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزله، من أجل مودة بينهم في الحياة الدنيا، من أجل أن يوافقوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الطريقة المنحرفة، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى بينا بيان الشمس واضحا كنورها، جعله الله سبحانه وتعالى ميسرا للعالمين، وجعل من يلتزم به مرحوما في الدنيا والآخرة، وجعل من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من العقائد الصحيحة والعبادات المستقيمة والأخلاق السوية والتشريعات التي لا نظير لها، حتى إذا نظر فيها أي عاقل بأي درجة من درجات تعليمه وفهمه أدرك أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. ولو قارن هذه الشريعة العظيمة وهذا الكتاب المبين بغيرها من الشرائع وغيره من الكتب، لوجد الفرق بينا ظاهرا، وعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أعظم أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله عز وجل في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الشريعة آثارا أثقالا ولا أغلالا ولا أمورا شديدة. كثير من الناس يظن أن الشريعة فيها تشدد، يظن كثير من الناس أنها فيها أثقال وأحمال شديدة، لأنها تمنعهم من شهواتهم، فيقولون حتى عمن التزم أن فلانا متشدد أو متزمت وسيء الأدب، يقولون متطرف والعياذ بالله، وربما زادوا أوصافا منفرة، وهم في الحقيقة يحرمون أنفسهم من أعظم أسباب السعادة والطمأنينة والراحة في هذه الدنيا قبل الآخرة، لأن هذه التشريعات تضمنت الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، وتضمنت رأس ذلك أعني الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالعقائد الصحيحة الثابتة التي توافق المعقول والمنقول، وتنهى عن الخرافة والضلالة، وتنهى عن أن يكون الإنسان متبعا للظنون والأهواء وأساطير الأولين، تنهاه أن يكون مقلدا في الباطل. كذلك حرم الله سبحانه وتعالى علينا كل خبيث وأحل لنا كل طيب. ما حرم الله سبحانه وتعالى علينا المحرمات في العقائد والعبادات التي هي البدع، المحرمات في العبادات التي هي البدع، وفي المعاملات كالربا والرشوة والميسر، وفيما يتعلق بالأخلاق كتحريم الزنا وتحريم الغيبة والنميمة والكذب، وتحريم إطلاق الأبصار إلى ما حرم الله، وتحريم سماع ما حرم الله سبحانه وتعالى. ما حرم الله هذه المحرمات إلا لضررها، فأنواع الخبائث أتى الشر بتحريمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بوضع الآثار والأغلال، فلا تظنن أن ما حرم الله عليك إنما حرمه ليشق عليك بل ليخفف عنك. ما أوجب الله عليك الواجبات التي يظن كثير من الناس أنها ثقيلة، كالصلاة على وقتها، أو الصيام في رمضان، أو الحج الذي فيه من أنواع المشقة والتعب، فكثير من الناس يظن أن هذه أشياء ثقيلة، والحقيقة أنها إنما جعلها الله عز وجل لراحتك، لسعادتك، لتجد ما يفيضه الله سبحانه وتعالى عليك فيها من لذة الإيمان، ومن حلاوة الطاعة، ومن أنواع الراحة والسكينة التي تنزل في القلب ولا يمكن أن تنزل إلا من خلال هذه العبادات. كان في الشرائع السابقة آثار وأغلال. نعم، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فالله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل بعد الطيبات وأوجب عليهم بعض الأشياء الشديدة عقوبة لهم، وذلك كان مؤقتا في زمن معين، جعل الله عز وجل توبتهم كما دل القرآن على ذلك أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، حتى وقعت إبادة لجمع غفير منهم. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فجعل الله سبحانه وتعالى توبة بني إسرائيل من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضا، وجعل سبحانه وتعالى عليهم من الآثار كذلك في أمور الطهارة ما إذا وقع شيء من النجاسة على ثوب أحدهم كان لا بد أن يقصه ويقرضه لا أن يغسله. فجاءت الشريعة للتوبة السهلة الميسرة، توبة المسلم من ذنوبه مهما بلغت، أن يندم على ما فات، وأن يعزم ألا يعود، وأن يقلع عن الذنب الذي أتاه، وإذا كانت حقوق عباد لا بد وأن يردها. فالله سبحانه وتعالى يسر لنا أنواعا من التيسير، كذلك جعل الله سبحانه وتعالى في أمر الطهارة غسل النجاسة كافيا في إزالتها، ومع الانتفاع بأصل ما وقعت عليه النجاسة. ويذكر عن شرائع بعض من تقدم أنهم كان يجب عليهم إذا أصاب البول جلد أحدهم أن يقرضه بالمقراض، أن يقرضه ويقطعه. والله سبحانه وتعالى يسر لنا أمرنا. ومن تيسير الله عز وجل ما جعله من الآثار والأغلال التي كانت عليه أنه ما وضعه سبحانه وتعالى من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، أنهم كانوا لا يتمكنون من الصلاة إلا في بيائهم وكنائسهم، وجعل الله لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ذلك أنه لا يلزم أن يكون في المسجد، كل الأرض مسجد، كل طائفة من المسلمين في أي مكان إذا حضر وقت الصلاة أذنوا وأقاموا وصلوا. وكذلك إذا وجدوا ماء توضؤوا واغتسلوا، وإن لم يجدوا تيمموا صعيدا طيبا فتطهروا به كما أمرهم الله عز وجل في كتابه. وجعل الله سبحانه وتعالى لهم من التيسير في ذكر كتابهم ما لم يكن لمن سبقنا. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر، يستطيع أن يقرأه الإنسان بسهولة ويسر، وهو ميسر حفظه. ومن سبقنا إلى أن يبلغوا المنازل العليا ربما لا يحفظون كتابهم ولا يتقنون ضبطه ويغيرونه بين الحين والآخر في أنواع تراجمهم، بل وأصل كتابهم يزيدون وينقصون ويحرفون ويبدلون. فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة مرحومة. جعل الله سبحانه وتعالى ما أمر به من الفرائض سببا لصلاح القلب والبدن، وسببا لصلاح الفرد والأمة والمجتمع كله والدولة بل والعالم. هذه الصلوات والزكوات والصيام والحج والأذكار ليست أثقالا عباد الله، وإنما هي سبب راحة وسكينة وسعادة. ما حرم الله عز وجل علينا إنما كان لضرره على القلب ولضرره على البدن، ولضرره على الفرد ولضرره على الأمة. ولو تأملت أضرار الخمر والمخدرات مثلا وأضرار الزنا التي تفتك بشعوب بأكملها وتدمرها تدميرا لعلمت أن الله رحمنا أعظم رحمة بهذه الشريعة المطهرة. قال الله عز وجل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بالإضافة إلى ما كان عليهم من الأغلال التي ما شرعت لهم ولكن هم ألزموا أنفسهم بها، ظنوا أنهم بذلك يقتربون إلى الله أكثر، كالرهبانية المبتدعة. قال الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا المسيح عليه السلام رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. وضع الله عنهم الآثار التي جعلوها على أنفسهم، وهي والله آثار وأغلال. تشبيه ذكر الأغلال عندما تتأمل ما يتمدحون به في ما ألزموا أنفسهم به علمت فعلا صحة هذا التشبيه. فالأثقال التي جعلوها على أنفسهم مثل أن بعضهم يبقى سنين طويلة لا يمس بدنه ماء والعياذ بالله، ويرى ذلك من الفضائل، يقولون فلانا الراهب بقي في صومعته لا يمس ماء لا في استنجاء من بول أو غائط أو غسل 30 سنة أو نحو ذلك. وقد حدثني بعض هؤلاء بذلك يوم من الأيام يذكر أن ذلك من الصبر، وهو سبحان الله صبر على غير مرضات الله، يعذب نفسه بلا فائدة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة أو للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه آثار وأغلال جعلوها على أنفسهم فشقوا على أنفسهم وحرموا طيبات أحلت لهم، هم أنفسهم حرموها ووقعوا بسبب ذلك في جرائم أفظع. فلما حرموا النكاح وقعوا في الفواحش والعياذ بالله، وصارت فضائحهم في المشارق والمغارب تؤكد أنهم جعلوا على أنفسهم آثارا وأغلالا. ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الطيبات التي حرموها فوقعوا بسببها في منكرات أفظع وفواحش أشد وأنواعا من الانتهاكات لحقوق العباد، صار شيئا كافيا في تنفير الناس عن مذهبهم وطريقتهم وملتهم بأسرها، فضلا عن العقائد الباطلة التي لا يقبلها عقل ولا تستقيم مع فطرة، ويرغمون أتباعهم على أن يقبلوها. وهذه والله هي من أشد الأغلال والأثقال التي ابتدعوها من قبل أنفسهم، وهي في الحقيقة منافية لما أرسل الله به رسله من التوحيد والإيمان والفطرة السوية التي لا تقبل إلا ما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعندما وضعوا هذه العقائد الفاسدة التي استقوها من الفلسفات التي سبقتهم وأصرحوا بذلك، فإن تعاليم الأنبياء لم تأت قط بهذه الفلسفة اليونانية أو غيرها من أنواع الفلسفات المتناقضة، وهم ينصون على أن عقيدتهم مزيج مما جاء به الأنبياء ومن هذه الفلسفات، فصارت أغلالا لا يتحملونها، وإذا وقعت مناقشة ومجادلة بينهم وبين أي أحد هربوا من هذا الثقل وهذه الآثار والأغلال التي تمنع العقول من أن تنطلق على فطرتها وسجيتها، فيحاولون التشويش ويحاولون الهروب من الكلام على العقيدة، لأن هذه العقائد الفاسدة آثار وأغلال، يحاولون البعد عنها ومنع مناقشتها بأي طريق. فاللهم لك الحمد، أتانا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الواضح، وأرسل إلينا السراج المنير، وأنزل عليه الكتاب المبين، لا آثار ولا أغلال. بقي بعد ذلك أن نلتزم، نلتزم رحمة بأنفسنا، نرحم أنفسنا بما رحمنا الله به، بقي أن ننصر الدين. وهنا يأتي الامتحان، يأتي البلاء، تأتي المحنة، لأن الإنسان لا بد له في هذه الدنيا من محنة، لا بد من بلاء. الله جعل الدنيا دار بلاء، كما جعل الدين جليا واضحا، وجعل الحق كالشمس، وجعل أدلة صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالهواء والماء. ابتلى الناس بأن جعل هذا الحق مستضعفا في عامة الأزمنة، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من فترات ينصر فيها أهل الحق ويعليهم، لأنه سبحانه لا يخلف الميعاد، لكن امتحانا للعباد جعلهم في ضعف وقلة، وجعلهم لا يملكون من الدنيا لذاتها، فيرى الناس أهل الإيمان كأنهم محرومين من الدنيا. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى زادهم عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب، ما حرمهم الله عز وجل إلا مما يضرهم. لذلك يكون هذا الامتلاء أن ترى الحق ثم تراه، ترى أهله ضعفاء قلة لا يجدون من يناصرهم، فعليك أن تلتزم، وترى الحق يظن الناظر أن أصحابه قد حرموا من لذات الدنيا، فتلتزم به ولو حرمت، أقدم سوف تجد ما تظنه لذة قد حرمت منها عذابا فوق العذاب، سوف تجد ما تظنه أمرا شديدا كأنه نار تحرق، سوف تجدها ماء عذبا وجنة طيبة تستريح فيها بأنواع الراحات، كما جعل الله عز وجل أمر الدجال بينا واضحا، وفتنته أعظم فتنة. الله عز وجل يبعث هذا الدجال بعثا كونيا قدريا، وجعله أعور، جعله شابا قطط شديد جعودد الشعر، كأن أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن قارئا. هل هناك أبين من هذا؟ أن وصف النقص ظاهر، والقبح ظاهر، والمنكر ظاهر، والكفر مقروء بين عينيه، كافر كافر يقرأها كل مؤمن. هل هناك أبين من ذلك؟ ومع ذلك الفتنة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، فتنة شديدة معه جنة ونار، فالتي يراها الناس جنة هي نار تحرق، والتي يراها الناس نارا هي ماء عذب طيب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يطأطئ رأسه ويقع، يخفض رأسه ويغمض عينيه، وأن يدخل رأسه في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نلتزم بالدين، وإن كان الأمر فيما يبدو شديدا محرقا، أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نؤمن به ولو كان أتباؤه قلة مستضعفين، ولو كان من صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق في اتباعه، صدق مع الله عز وجل في التزام أمره وفي نصرة دينه وفي توقير نبيه صلى الله عليه وسلم، يصيبه من أنواع البلايا والمحن ما يصيبه. والله إنها لجنة قبل الجنة، وإن كان الناس يظنونها نارا. أعني أن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ووقروه كما أمر الله عز وجل وبجلوه، وهذا معنى التعزير الذي أمر الله به، ونصروه نصرة الدين الذي هو واجب، التي هي واجبة على كل مسلم بكل ممكن ومستطاع، هؤلاء سعداء في دنياهم قبل أخراهم. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم، الله عز وجل جعل الحق واضحا وجعل المكاره من حوله. خلق الله الجنة ثم أمر جبريل أن يأتي فينظر إليها، فقال فسأله عنها فقال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي إلا حرص على ما يؤدي إلى دخولها فيعمل به فيدخلها. فأمر الله أن تحف بالمكاره، ثم أمر جبريل أن ينظر إليها، فقال: لقد خشيت ألا يدخلها أحد. من شدة المكاره حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. النار لا يسمع بها أحد إلا هرب منها، ولما حفت بالشهوات خشي جبريل ألا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بيّن الله عز وجل الحق واستبانت سبيل المجرمين، وجعل سبحانه وتعالى أهل الحق في أكثر الأزمنة مستضعفين، ومع ذلك فإذا التزموا بطاعته عز وجل أعزهم ونصرهم وأكرمهم غاية الإكرام وأسعدهم في دنياهم وأخراهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واجبات لا بد أن نقوم بها تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجاه القرآن العظيم. الإيمان الصادق، والإيمان ليس معرفة فقط، الإيمان معرفة وقول وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، قول وعمل ونية صادقة، إخلاص وصدق، التزام وانقياد، طاعة لله ظاهرة وباطنة. الإيمان حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللشريعة التي جاء بها ولأهل الإيمان، حب في الله عز وجل. الإيمان خوف من الله عز وجل وخشية، ورجاء لرحمته، ورجاء للقائه وفضله سبحانه وتعالى، وشوق إلى هذا اللقاء، وشوق إلى النظر إلى وجهه عز وجل. الإيمان شكر وصبر، شكر على النعم، وصبر على البلايا والمحن، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصيه، وشكر لنعمة الله الدينية بالتزامها، وشكر لنعمة الله الدنيوية بتصريفها في طاعته. الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم جنة الدنيا فلاحا ونجاحا، تريد أن تنجح، تريد أن تسبق، تريد أن تفلح، حقق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم منه اتباع سنته، وهذا يلزم له معرفة هذه السنة، تعلمها والعمل بها والدعوة إليها. لا يتحقق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتوقيره وتعزيره إلا بأن يتعلم الإنسان ما جاء به. إذا بقيت عمرك لا تتعلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تحقق تبجيل الرسول وتوقير الرسول وتعزير الرسول؟ كيف تحقق نصرة الدين وأنت لا تعلم الدين؟ وكيف يلقى في قلبك نصرة الدين وأنت لا تعمل به؟ أتريد أن تنصر شيئا لم تنصره في داخل نفسك؟ نصرة الإسلام واجبة، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته فريضة، فرض على كل مسلم ومسلمة أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع. ولكن إذا لم تنصره على أرض قلبك لم تنصره على أرض معركة الخارج. الجهاد في الخارج فرع على الجهاد في داخل قلبك، في داخل نفسك. إذا كان قلبك أرضا محتلة فكيف يمكن أن تتحرر بلادك من جيوش المحتلين الغاصبين؟ إنما احتلت بلادنا لما تسلط الأعداء على قلوبنا، لما ملأوا القلوب بالسخافات والضلالات، لما تمكنوا من صرف المسلمين عما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من تعلم دينهم والعمل به، فصاروا يهتمون بالسخافات والتفاهات، صاروا يهتمون بالشهوات المنحطة التي لا تثمر لهم راحة ولا سكينة ولا لذة. فعندما صاروا عبيدا للشهوات، للمال، للجنس، للرياسة والملك، تمكنوا من البلاد وتسلطوا على العباد. لذلك نقول نصرة الدين، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتحقق إلا بتعلم ما جاء به من الكتاب والسنة والعمل بذلك والدعوة إليه. عند ذلك تكون مؤمنا معزرا ناصرا للرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يكونوا أولياء له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، هذه الأحزاب الأرضية مهزومة مغلوبة، كل من اجتمع وتحزب على غير دين الله سبحانه وتعالى مغلوب مهزوم. ولا يكفي الأمر بالشعارات ولا بالتسمي، إنما يكون الانتماء لحزب الله سبحانه وتعالى الحق بأن يتعلم الإنسان الدين ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندما ترك الناس هذه الأربعة تمكن الأعداء منهم وتجرؤوا عليهم وبغوا عليهم، فحصل من أنواع الشر والسوء والفساد ما أفسد العباد والبلاد، والمسلمون لا تعود لهم عزتهم إلا بأن ينتموا انتماء صادقا لهذا الدين، أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعزروه بالتوقير والتبجيل، وليس بالغلو كما يفعل أهل البدع. كثير من الناس يظن أن تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم بالطواف حول قبره، أو التمسح بالحديد الذي على ذلك القبر أو حوله، أو أن يكون بدعائه من دون الله عز وجل، أو باعتقاد أنه يملك الضر والنفع ويظن أن ذلك هو التبجيل، بل هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الغلو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. عندما يغالي البعض في النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أن الله أعطاه تدبير الكون، فيسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كرباتهم بزعم الشفاعة والتوسل، فهذا هو الغلو. إنما يكون التبجيل والتوقير بأن تتعلم الكتاب والسنة، وهي ميسرة بفضل الله. ليسأل كل واحد منا نفسه بعد أن تعلم كتاب الله، إن كان قد تعلمه وقرأه وأتمه وفهمه وتدبره، هذه الكتب بعد كتاب أصح كتب بعد كتاب الله، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أجمعت الأمة على أن هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله على وجه الأرض. فماذا تعلمت منها؟ سل نفسك: هل انتهيت من تعلم البخاري؟ وهل انتهيت من تعلم مسلم؟ وهل طبقت ما فيهما؟ أم أن هذه الكنوز ما زالت موضوعة في خزائن مغلقة لا تعرف عنها شيئا؟ والله إنها لجواهر أغلى من الجواهر ومن الذهب والفضة، وأكثر الناس في غفلة عنها. إذا كنت تريد توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيره، فكيف لا تتعلم سيرته؟ وكيف لا تدري أحواله؟ وهي منقولة حرفا حرفا، أعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته ومنامه، في أكله وشربه، في حركته وجلوسه، في مشيه، في حربه، في سلمه، في معاشرته لأهله، في منزله، في مسجده، في طريقه، عند استيقاظه، عند نومه، في الصباح وفي المساء وفي سائر الأوقات، فضلا عما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العبادة والذكر والعقيدة الواضحة الجلية. نحتاج إلى أن نتعلم لنوقر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ننصره في أنفسنا أولا بنصرة ما جاء به على شياطين أنفسنا وعلى أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء. إذا نصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرنا الدين الذي جاء به والكتاب الذي جاء به في داخل أنفسنا، تمكننا من أن ننتصر على أعدائنا، وتمكننا من أن ننصر الدين على من بغى علينا من أجله. الأعداء يتجرؤون جرأة ما رؤي لها مثيل، الكفرة يفجرون ويحاولون دائما أن يأخذوا ما ليس لهم. ما الذي جرأهم إلا الضعف والهوان في التمسك بدين الله عز وجل؟ الضعف الذي أصاب الأمة جرأ أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن ينصر المسلم دين الله عز وجل في نفسه، ثم في أسرته، ثم في محيط زملائه وجيرانه، ثم في مجتمعه كله، ويكون مستعدا لأن يبذل كل ما عنده نصرة للدين، فيكون صادقا في هذه النصرة، فينصره الله عز وجل في دنياه وأخراه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلي شأن دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض كما هي عنده سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجد دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واثبت سخائم صدورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أعل كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين في الأرض. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اعصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأغفر السلام.